أرواحنا عاليات الهمم.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. خلق الله الكون فأحكمه بنظام دقيق محكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. خلق الله تعالى الكون فأحكمه بنظام دقيق محكم، وسخره لنا لننتفع بما فيه من نعم، فجعل لنا الماء عذبا فراتا لنشرب منه، والبحر لنأكل منه لحما طريا، واستخلف الله الإنسان في الأرض ليعمرها. لذا نهى الله تعالى عن الإفساد في الأرض وفي عناصر البيئة، وعما يؤدي إلى الإضرار بها بأي صورة من الصور. نتعرف بإذن الله في هذه الحلقة عن صور رعاية الإسلام بحماية البيئة وإماطة الأذى عن الطريق وسبق المسلمين في هذا الجانب، كما نتناول التدابير الشرعية التي تساهم في حماية البيئة من التلوث. سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، برأيك كيف نجعل حماية البيئة ثقافة مجتمع؟ يسعدنا استقبال مشاركاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل وإياكم بإذن الله.
بأخلاقنا
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء لمرحبا بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا،
حياكم الله شيخنا. نتناول في هذه الحلقة حماية البيئة وإماطة الأذى. والله سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الكون بما فيه من بحار ومحيطات ونعم كثيرة ومخلوقات. بداية تعريف البيئة، ماذا يعني بالبيئة والمصطلح حماية البيئة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في السماوات ما في الأرض، وهذا الخلق منه عز وجل خلق متقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر وقدره تقديرا وجعله موزونا، والكون هذا شاهد ببديع صنعته سبحانه وتعالى. هذه السماء وما فيها والأراضون والنباتات والزروع والثمار وعالم البحار والأسماك والطيور والحيوانات والحشرات والفيروسات، كل هذا الفلك الدوار في الأعلى والأرض في الأسفل فيها أشياء عظيمة. وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض مهدا وسلك لنا فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأخرج لنا أزواجا من نبات شتى لمرعى أنعامنا وأيضا لطعامنا. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وإن لكم في الأنعام لعبرة. هؤلاء يعني هذه الأجواء مسخرات، الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فكل هذه الأشياء التي خلقت من أجلنا نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه طبعا شاهدة على قدرة الله عز وجل. الإنسان الذي جعله الله في هذه الأرض مطلوب منه أن يعيش فيها بشرع الله، والله سبحانه وتعالى حرم كل ضار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وقال الله لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله جعل لنا فيها أقوات فلا يجوز إفساد الأقوات، جعل لنا فيها مصادر للطعام من نبات وحيوان ولا يجوز الإفساد في هذه، جعل لنا فيها الهواء والماء ولا يجوز الإفساد في هذه. إذن هذه يعني جعل من الماء كل شيء حي، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض من أجلنا نحن وأولادنا والأجيال. فلا يجوز للإنسان عموما أن يعتدي على هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل، خصوصا وأن هذه الأشياء فيها رزقه أرزاق الناس. البيئة كل ما يحيط بالإنسان من مكونات طبيعية كالماء والهواء والأرض والحيوان والنبات، عناصر البيئة الأرض والمناخ والماء والهواء والنبات والمعادن مصادر الطاقة والحيوان. وأعظم مخلوق في الأرض الإنسان، هذا الذي خلق الله كل هذه الأشياء من أجله. هذا الإنسان هو الذي يعمر هذه الأرض بمنهج الله، وهو الذي وهو المسؤول عن أن تعمر على شريعة الله، وبالتالي حماية هذه البيئة، إماطة الأذى، منع التلوث، منع الإفساد، منع الضرر، منع الإتلاف، كلها من مسؤوليات الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض.
نعم أحسن الله إليك. يعني ما شاء الله تبارك الله، هناك يعني نعم عظيمة يتجلى الإنسان فيها أن ينظر في هذه النعم والمحيطة به من عناصر. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، برأيك كيف نجعل حماية البيئة ثقافة مجتمع؟ نعود إلى نقطة شيخنا، سبق المسلمين يعني منذ في هذا الجانب
طيب، طبعا عناية الإسلام وسبق المسلمين في هذا الجانب واضحة للغاية. وطبعا كلامنا في الموضوع هذا كلام مرتبط بمسألة الأخطار المحدقة، يعني في الآن وفيات كثيرة بسبب فساد البيئة. يعني واضح الآن أن إفساد البيئة هذا ينعكس على حياة الإنسان وصحة الإنسان، ففي وفيات وفي أمراض بسبب إفساد البيئة. والله عز وجل خلق لنا هذا الكون لننتفع به، فلا يجوز لنا أن نفسده. وجعل لنا الماء مثلا عذبا فراتا، وأسقيناكم ماء فراتا، وجعل لنا من البحر لحما طريا واستخراج الحلية، وجعل الأرض مذللة لنا وفيها النبات والمعادن. هذه الأرض أحييناها، أحياها الله عز وجل، جعل فيها هذه الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذا الإنسان الذي جعله الله في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى خليفة، قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أمركم وألهمكم عمارة ما تحتاجون إليه من الحرف، بناء المساكن وغرس الأشجار وحفر الأنهار، لنستعد بذلك للدار الآخرة. يعني هذه وسائل، وسائل تبلغنا للدار الآخرة لنتمكن من حياة نعبد الله فيها. يعني هذه ليست مقصودة لذاتها، لكن كل هذه البيئة والمخلوقات مقصودة كي نعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، تمكننا من العيش لنعبد الله.
كم جميل هذا المعنى حقيقة.
فنهانا الله عن الإفساد لما قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أول إفساد طبعا الشرك والمعاصي الكبائر، إهلاك الحرث والنسل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني هذا الفساد في البيئة جعله الله عقوبة في الحقيقة. فلما الناس تعصي الله عز وجل يسلط عليهم فسادا في زروعهم وثمارهم ومياههم وتلوثا في غذائهم. إذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إيش يعني ظهر الفساد في مياه الناس وأغذيتهم وأنعامهم وأطعمتهم بسبب معاصيهم. والله قال ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن صور الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وهناك توازن جعله الله في هذه البيئة، جعله الله في هذه البيئة توازن ما بين الطيور والحيوانات والنباتات، حتى الديدان وحتى الميكروبات والبكتيريا. ولو الإنسان اعتدى على شيء في الطبيعة هذه، كما حصل مرة في الصين، راحوا عملوا إفناء عام لطيور الدوري التي يعني لأن كانت تأكل من المحاصيل، فانتشر الجراد انتشارا عظيما.
سبحان الله.
حصل اختلال، يعني الله جعل ما في الأرض هذا موزونا. نهى الشرع عن قطع وإفساد الزرع المثمر، فقال عليه الصلاة والسلام من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، من قطع سدرة في فلاة يستظل بها عبثا وظلما صوب الله رأسه في النار. فالمحافظة على ظل المسلمين أمانة. طيب المياه، الصديق لما كتب لجنوده ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، هذا في موطأ مالك رحمه الله.
سبحان الله.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر بهيمة، يعني أن تنصب لتقتل، تجعل هدف يصوب عليه في القتل، أو تحبس حتى تموت. عذبت امرأة في هرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. إحياء الأرض الميتة هذه من أهدافه ما هو؟ العناية بهذه البيئة.
نعم، التنمية.
نعم، من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر. قال وما أكلت منه العافية، يعني الطيور، فله به أجر. لما حث الشرع على الغرس والزرع لماذا؟ قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، إن قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة فإن استطاع لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. ذكر سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته، قال أو غرس نخلا أو بنى مسجدا إلى آخره.
سبحان الله.
بيّن الشرع أن الناس شركاء في ثلاثة أشياء، قال المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلى اللي هو نبات الأرض المباح الذي لا يختص بأحد، والماء ماء السماء والعيون والأنهار، والنار الشجر الذي يحتطبه الناس فيوقدونه، فلا يمنع أحد أحدا من الاستضاء بالنار أو الاستيقاظ منها يأخذ منها شعلة. حث الشرع على إماطة الأذى، إزالة القذر، ومن ذلك التلوث، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. الإيمان 70 شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق. الأذى يماط عن الطريق، هذا من حسنات التي تدخل الجنة. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخر، فشكر الله له فغفر له. هذه الأحاديث، هذه المعاني، يعني إيش مؤداها؟ لا ضرر ولا ضرار. إيش مؤداها؟ مؤداها المحافظة على الماء والهواء والنبات والشجر والطعام لمصالح الناس،
وجعل لها الأجر العظيم، يعني في درجة من الدرجات لغفران الذنوب.
نعم صحيح.
نعم.
مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين، الأمرين اللذين يجلبان لعنة الناس، قالوا ما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، يعني ما يجوز قضاء الحاجة في موارد المياه والماء الذي يرد عليه الناس. ليش؟ لأن في تلويث،
في أذى،
في تلويث.
نعم.
هذا تلويث مصادر المياه، فما بالك بمن يلقي فيها نفايات نووية. إذا كان البراز هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قضاء الحاجة في الماء الذي يرد عليه الناس، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد. طيب لما تلقى فيها نفايات نووية مثلا، أو تلقى فيها مواد أخرى تسبب السرطانات والأمراض الخطيرة، إلقاء القمامة والمخلفات، الآن تحدث عمليات تلويث كبيرة للبيئة تسبب أخطار عظيمة على صحة الناس وعلى التنفس وعلى التناسل وعلى، يعني قال عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. التشريعات التي جاءت في الإسلام لأجل يعني المحافظة على هذه البيئة كثيرة.
نعم أحسن الله إليك. معنا أيضا هذه المشاركة الهاتفية من الأردن، الدكتور أيمن الجيتاوي وهو رئيس جمعية الأردنية للثقافة المجتمعية. أهلا ومرحبا بكم دكتور أيمن.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الفاضل محمد صالح مجد حفظ الله.
حياك الله، حياك الله،
حياكم الله. ونحن نتحدث اليوم دكتور عن حماية البيئة، يعني يا حبذا أن تسلط الضوء عن أبرز الأضرار التي الناجمة عن التلوث البيئي.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعتبر الإنسان هو السبب الرئيسي للتلوث البيئي، وهو المسؤول الأول والمباشر عنه. نعم. على الرغم أن الطبيعة نفسها تسبب أحيانا باختلال النظام البيئي، إلا أن الإنسان يقوم بدور كبير ودور رئيسي في التلوث البيئي. والتلوث البيئي ليس فقط تلوث الهواء، بل تلوث الهواء، تلوث البحار والمياه. والتلوث البيئي أكثر الدول، من أكثر الدول التي تصنع التلوث هي الدول الصناعية الكبرى. كل الدول الصناعية الكبرى هي المسؤول الأول والمباشر عن أكثر التلوث البيئي الذي في العالم كله.
نعم.
وبالمناسبة هناك تقارير عالمية تثبت ذلك، تقارير عالمية موثقة بحسب الأمم المتحدة. وكذلك أكثر الأماكن التي فيها تلوث بيئي للأسف كثير من الدول العربية، دولتين عربيتين هم الأول والثاني على العالم في موضوع التلوث البيئي. والتلوث البيئي له أشكال، تلوث المياه الجوفية والسطحية، المياه الصرف الصحي والقمامة. هناك تلوث التربة بالملوثات الكيميائية والعضوية والمبيدات الحشرية، التلوث الإشعاعي والنووي الذي ذكره قبل شوي الشيخ محمد صالح منجد، وهو الذي يسبب السرطانات، 80% من السرطانات تصيب الإنسان بسبب التلوث الإشعاعي والنووي والنفايات النووية. هناك التلوث الضوضائي، وقليل من الناس من يعرف عن التلوث الضوضائي، التلوث الصوتي.
نعم، ضوضائي.
يظهر من زوامير السيارات، من المحلات التي تكون على الشوارع وعلى الطرق، تحدث تلوث ضوضائي وخطير جدا. والآن في كليات طبية كبيرة في الغرب وأمريكا تدرس هذا التخصص. هناك التلوث البصري، التلوث الحيوي، هذا من جهة. أما أضرار التلوث البيئي كما قلنا، أهم شيء صحة الإنسان، فيؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان وإصابته بأمراض ومشاكل عضوية كثيرة، وبالذات مرض السرطان.
نعم.
والربو والفشل الكلوي والأمراض الجلدية والتنفسية والالتهابات التي تصيب مختلف أجزاء الجسم مثل التهاب الحلق وأمراض القلب والشرايين وتأثر الحواس والأعصاب وكثير من الأمراض العصبية بسبب التلوث البيئي، وهذا كثير من الناس لا يعلمون.
طيب دكتور، دكتور أيمن، كجمعية متخصصة في نشر الثقافة المجتمعية، ما واجب الجمعيات المحلية؟
حقيقة دور الجمعيات عقد الندوات وورش العمل المتعلق في هذا الجانب، وتوعية الناس في المدارس والجامعات والمؤسسات العامة.
نعم.
دور في مع المناهج، التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في وضع المناهج التي تحزم التلوث البيئي وخطورته. هناك مواد تدرس في الجامعات الأردنية عندنا مثلا، وكثير من الجامعات اطلعت عليها أكاديمي تدرس مادة اسمها علوم البيئة، الصحة والبيئة. كل هذا له دور كبير بخلال الجمعيات لعقد ورشات عمل وتوعية بين مدارس طلاب الجامعات حتى يقوموا، يعني حتى ترفع مستوى التوعوي عندهم ويصبح المجتمع عنده تثقيف بيئي كبير.
نعم. أشكرك الدكتور أيمن الجيتاوي، رئيس الجمعية الأردنية للثقافة المجتمعية، على هذه المشاركة القيمة معنا. إذن يعني كما ذكر الدكتور أيمن أن هناك مواد تدرس في الجامعات، وهذا أيضا يعني يسوقنا للحديث عن جهود العلماء والفقهاء قديما في رعاية البيئة وحمايتها.
يعني شاع في كتب الفقه في مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية الشرعية،
نعم،
مثلا الكلام في تحريم تلويث المياه، وتعرض الفقهاء في كتبهم لأحكام تلويث الهواء، واعتبروا أن الهواء الطلق مشاع بين الناس ولا يجوز أن يتعدى عليه بالإفساد، واتفق العلماء على النهي عن إفناء أمم الحيوانات مما يؤدي إلى انقراض نوعها، وتكلموا عن أحكام تهجين الحيوانات وعدم جواز إضافة أشياء ضارة إلى ذلك، وبينوا ضرورة المحافظة على هذه الأرض ونظافتها وإزالة الأذى عن الطرقات وحماية الأوعية والأسقية. ذكروا كذلك أحكاما متعلقة بالنبات من الاهتمام بالغرس ورعاية أجناس النبات، ولهم كلام في الحفاظ على الصحة في من جهة منع الزراعة الضارة بالجسم. لما الشرع مثلا ينهى عن أكل الجلالة، الجلالة ما هي؟ هذا الحيوان الذي يتغذى على النجاسات والقاذورات، وتأمر الشريعة بحبسه على طعام نظيف قبل ذبحه وأكله. إذن هناك كلام واضح في كتب الفقه من هذه الجهة. فإذا يعني لم تخلو كتب الفقه من يعني إشارات واضحة في أشياء تتعلق بهذا الموضوع.
نعم، أحسن الله إليكم. كذلك أيضا أشار الدكتور إلى نقطة التلوث الضوضائي، وهو الأصوات المنبعثة سواء ما بين الجيران أو المحلات أو المصانع وغيرها من هذه الأمور.
نعم، لأنهم يتكلمون على تلوث المياه وتلوث التربة. شوف، لاحظ الآن لما تجعل أشياء كيماوية، تدفن نفايات نووية، تجعل مبيدات حشرية، تضر بالتربة وما ينبت فيها، وكذلك التلوث الإشعاعي، التلوث الضوضائي، التلوث البصري، والتلوث الحراري. هذه أشياء تؤثر مباشرة على صحة الإنسان وتسبب أنواعا من طبعا على رأسها السرطانات، الفشل الكلوي، الأمراض الجلدية، التنفسية، الالتهابات، أمراض القلب والشرايين، التسبب بأضرار بالغة في طبقة الأوزون، وزيادة نسبة الأشعة فوق البنفسجية الضارة نتيجة نتيجة ثقب الأوزون الحاصل من التلوث البيئي ودخان المصانع. ولادات الأطفال الذين يحملون تشوهات خلقية نتيجة تعرض الأم للملوثات البيئية الإشعاعية. صار في تلوث في الهواء لدرجة أن الأمطار التي تنزل صارت أمطار حمضية تقضي على الغطاء النباتي، بل إنها إذا نزلت في البحار تسبب موت الأسماك
سبحان الله
في البحار والأنهار، وتقتل الحيوانات، وتسبب اختلال قيمة الرقم الهيدروجيني للماء والتربة. كذلك تكون الضباب الدخاني الذي يتسبب بحجب أشعة الشمس النافعة للخلائق من من الناس
والإنسان والنبات وغيره
والحيوان. نعم.
نعم.
كذلك ظاهرة الاحتباس الحراري التي ينتج عنها إما تصحر وإما ذوبان الثلوج في الأماكن القطبية فتهدد بفيضانات
المناطق
وتحويل الأماكن التجمعات السكانية إلى أماكن خطيرة وتشريد التجمعات السكانية بسبب ذلك، وحدوث فجوة غذائية كبيرة تنتج عن قلة الغطاء النباتي وتناقص أعداد الحيوانات وفقدان الطبيعة لجمالها ورونقها وزينتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. ومن هنا نجد أن التدابير الشرعية لحماية البيئة من التلوث كثيرة وكثيرة جدا.
نعم، أحسن الله إليك. إن شاء الله نكمل، نستأذنكم في هذا الفاصل القصير مشاهدينا، ونواصل وإياكم بعد الفاصل باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، فابقوا معنا.
مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها حماية البيئة وإماطة الأذى. السؤال التفاعلي يقول: لو ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، برأيك كيف نجعل حماية البيئة ثقافة مجتمع؟ يقول أسامة: برأيي أن نرجع إلى النصوص الشرعية، وهي كثيرة، التي تعيننا على تطبيق الحفاظ على البيئة. أما نور تقول: الحفاظ على البيئة واجب، وهو من الوصايا التي وصانا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحمد يقول: الفساد بسبب ضعف الوازع الديني والانصياع لشهوات النفس الأمارة بالسوء، وغيرها الكثير الكثير من هذه التعليقات. شيخنا محمد، يعني ننتقل إلى التدابير الشرعية التي جاءت بها النصوص الشرعية للحماية من التلوث.
طيب، هذا الإفساد الذي يحدث وتلويث هذه البيئة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، الإنسان صانع هذا التلوث، وسواء كان تلوث الهواء وتلوث الماء أو تلوث التربة، تلوث الذي يؤدي إلى تلوث الغذاء، حتى أن منظمة الصحة العالمية تكون 90% من سكان العالم يستنشقون هواء ترتفع نسبة التلوث فيه عن الحدود التي يقررها الخبراء. في 2012 كان في تقريبا 7 مليون حالة وفاة بسبب تلوث الهواء، يموت كل عام 4,300,000 شخص بسبب التعرض لملوثات الهواء المنزلي، 34% منها بسبب سكتات الدماغية، 26% بسبب مرض القلب، 22% بسبب انسداد الرئوي، 12% بسبب التهاب الرئوي، 6% بسبب سرطان الرئة. بالمناسبة، التدخين من أعظم أسباب فساد الهواء، التدخين هذا والتدخين السلبي يبوء بإثمه كل المدخنين. المدخنون سبب من أسباب التلوث بما ينفثونه من هذا الدخان وما يشعلونه من هذا التبغ الضار. في دراسة لجامعة أوهايو تقول أن التعرض الطويل لتلوث الهواء يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية في الدماغ، يعني تؤثر حتى على الذاكرة، حتى على الاستجابة العقلية. من تدابير الشرع لحماية البيئة من تلوث الهواء وغيره منع الضرر والإضرار، كما قلنا في حديث الذي رواه ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. لما نجد الشرع يحث على غرس الأشجار، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إلى آخره، زرع الأشجار تؤدي إلى زيادة الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يؤذي الإنسان. تشير الدراسات إلى أنه يجب زراعة 100 شجرة أمام كل سيارة نقل، وعشر شجرات أمام كل سيارة صغيرة، يعني لمعالجة تلوث السيارة الصغيرة تحتاج إلى 10 شجرات تزرع، وسيارة النقل تحتاج إلى 100 شجرة تزرع.
سبحان الله.
وقالوا يجب أن يزرع يعني أمام كل لتر من الوقود الذي ينتج، وقود لازم تزرع شجرة، لأنه هذه فيها امتصاص للسموم وإعطاء للأكسجين اللازم للإنسان. إذا كانت الشريعة حتى في العطاس، إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه، معناها يعني حتى هذا، حتى ما يلوث أو ينشر شيئا في الهواء، في على مستوى العطسة. لما يحث الشرع على الاغتسال في التجمعات والزحام مثل الجمعة ودخول مكة والعمرة عند الإحرام إلى آخره، في العيدين الاغتسال، الوقوف بعرفة اغتسال، الفقهاء تكلموا حتى في قضية إيقاد الحطب، إنه يعني قال ابن حزم رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يدخن على جاره لأنه أذى وقد حرم الله أذى المسلم، هذا في كتاب المحلة. يقول أبو النجيب الشيرازي الشافعي فيما ينبغي على الخبازين فعله، قال: ينبغي أن ترفع سقائف حوانيتهم وتفتح أبوابها ويجعل في سقوف الأفران منافس، اللي هي المداخن، واسعة يخرج منها الدخان لئلا يتضرر بذلك الناس. هذا في كتابه نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة. في تدابير شرعية لمنع تلوث المياه: وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء. ماذا تفعل اليوم مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية؟ ماذا يفعل تسليط الصرف الصحي على الشواطئ؟ ماذا يفعل تسليط الصرف الصحي على المياه الجوفية؟ الآن في مياه كثيرة تدخل للبيوت ملوثة بمياه الصرف هذا، وهي للشرب، فتتداخل أنابيب، تتداخل مياه الشرب مع مياه النجاسات. طيب وهذا ما ماذا يؤدي إليه من أمراض؟ مزروعات كاملة الآن تزرع بمياه الصرف هذا، أسماك، مزارع أسماك اكتشفت تقوم بها بعض العمالة وغيرها في مياه الصرف هذا الملوث،
سبحان الله،
ويربوها وتتربع النجاسات، تتغذى على النجاسات، ثم تصدر إلى المحلات والمطاعم. منظمة الصحة العالمية تقول أكثر من 1,000,000,000 شخص محرومون من المياه النظيفة، يموت 3,400,000 شخص كل عام بسبب أمراض يمكن تجنبها إذا توفرت مياه صالحة للشرب. يموت أكثر من 842,000 شخص سنويا بسبب شرب المياه الملوثة. طيب الشرع نهى عن البول في الماء الراكد، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الراكد ثم يغتسل فيه، وفي رواية منه، رواه البخاري ومسلم. هذا طبيا يسبب الإصابة بطفيل الدودة الكبدية المؤدية للوفاة. إذا كان الشرع نهى عن التنفس في الإناء، قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، رواه البخاري ومسلم، فما بالك بالمصانع التي تلقي مخلفاتها في مصادر المياه
في،
نعم، في البيئة،
نعم.
هذه السفن الضخمة، السفن الشحن البحري، تغسل مخازنها وخزاناتها في شواطئ، قرب شواطئ التي تتحمل منها وتنزل البضائع. شواطئ المسلمين ترى بالمناسبة مستباحة من الشركات العالمية، شواطئ المسلمين مستباحة، يعني فيها تلوث كبير. طيب إذا كان الشرع نهى عن التنفس في الإناء لأن النفس قد يخرج معه بقايا من ميكروبات، بخار رديء، أشياء، بلغم، فتكسبه رائحة كريهة ويتقذر به وربما تنتقل إليه أمراض بسبب ذلك. في طيب حتى إذا كان الشرع قال: واغضض من صوتك، طيب التلوث الصوتي هذا الآن بفعل هدير المحركات الضخمة داخل التجمعات البشرية،
نعم،
ولذلك هذه طبعا التلوث الصوتي يقاس بالديسبل، الديسبل وحدة قياس التلوث الصوتي، ولذلك تجد مثلا العمال في المطارات يلبسون
الواقي
واقيات للأذن، نعم، لئلا يؤثر عليه ضجيج محركات الطائرات. في بعض الأماكن تنزل الطائرات وتقلع، أو مثلا السيارات الضخمة تدخل وسط الناس، يعني وسط الناس، الله، تنفث وسط الناس.
نكمل إن شاء الله مع هذه التدابير، نأخذ أبو بكر من مصر. أبو بكر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ؟ يا رب يا شيخ محمد، يا رب يبارك في عمره ويبارك لنا في عمه ويجد علما يا رب.
تفضل.
كان في اقتراح، صغير بس، لو أن يعني في الدول الخليج يحضر أكل كثير، في أكل كثير بيروح في الزبالة، فلو في جمعية صغيرة أو حتى جمعية تبع جمعية أو عمل يضاف لجمعية مثلا مثل الدعوة الأمر المعروف ونهي عن المنكر أو غيره من الجمعيات، لو إحنا نوفر الأكل اللي هو بيترمي كويس، اللي هو البيت مثلا صاد من البيت أكل تعبيه في كرتون أو في كيس، والأكل ده يتحط يتعمل بمزرعة صغيرة، وبالتالي لو يعني كم من التعداد السكني يتلم في الأكل ده وتعمل به مزرعة صغيرة يفضل فيها من الطير والحيوانات إلى آخره. يعني
جزاك الله خير أبو بكر يعني على هذه النقطة يعني التي أثرتها في هذا الموضوع، إن شاء الله نتحدث عن هذه النقطة أيضا. معنا الأستاذ محمد القرشي، مدير ثانوية أم القرى بجدة. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد.
حياك الله.
الله يحييك. نتحدث اليوم عن حماية البيئة، حبذا أن نتحدث من الجانب التربوي، كيف نغرس هذه السلوكيات إماطة الأذى عن الطريق، حماية البيئة في طلابنا؟
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا تحيتي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أجد،
حياك الله.
والحقيقة ما نتكلم في مثل هذا الأمر في حضرة، ولكن أريد أن أدلو بدلوي من خلال تخصصي الله يحفظك.
حياكم الله.
بالنسبة للطلاب، الحقيقة إذا أردنا أن ندرس سلوكيات حماية البيئة وإماطة الأذى والنظافة في قلوبهم. وكلمة نغرس الحقيقة كلمة جميلة في السؤال، فلا بد أن نبدأ مبكرا الحقيقة. ولذلك المرحلة الابتدائية هي مرحلة مهمة جدا في غرس هذه القيمة.
نعم،
مرحلة جدا مهمة أن يبدأ معه من المرحلة الابتدائية. وإذا أردنا كذلك أن نغرس هذه السلوكيات، سلوكيات حماية البيئة وإماطة الأذى والنظافة، لا بد أن يشعر الحقيقة الطالب بالمسؤولية، أن يشعر بالمسؤولية، مسؤولية تجاه هذا الأمر،
جميل،
تجاه بيئته وكل ما يستفيد منه من حوله، وأن يتكون لديه هذا الشعور بالمسؤولية. ولن يتكون هذا الشعور بالمسؤولية إلا من خلال إشراكه في التفكير في حل المشكلة،
نعم،
وأن يشارك كذلك في اقتراح الحلول المناسبة التي يعني يحسن بها بيئته من حوله. الطالب متى جعلناه جزءا من الحل فلن يكون جزء من المشكلة. وهذا الحقيقة مجرب الحقيقة، المبادرات التي شارك فيها الطلاب وشاركوا في التفكير في حلولها وفي تحسين البيئة وفي النظافة داخل المدرسة وخارجها، رأينا أنها الحقيقة كان لها أثر كبير في عقولهم وفي نفوسهم، وتستمر الحقيقة استمرار كبير جدا معهم. كذلك أخي الحبيب، يمكن تنظيم الفعاليات التطوعية داخل المدرسة وخارجها والتي يشارك فيها الطالب في تحسين بيئته وتنظيفها. مثلا يمكن أن يكون هناك تطوع في تنظيف المسجد المجاور للمدرسة، وهذه مجربة الحقيقة، ويتشجع الطلاب لها ويشاركون ويتزاحمون على ذلك.
جميل.
كذلك ممكن التطوع في تنظيف المدرسة نفسها، أو المشاركة في تنظيف شاطئ البحر. ورأينا حقيقة نماذج كثيرة من التطوع يعني في أماكن كثيرة في تحسين البيئة والمحافظة عليها. ونختم بنقطة مهمة جدا حبيبنا، وهو تصحيح مفاهيم الطلاب تجاه النظافة والمحافظة على البيئة. جميع أبنائنا الطلاب يعلمون علم يقين أن النظافة مهمة، وأنها جزء من الدين، وأنها من شعب الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها
عليه الصلاة والسلام.
لكنهم ربما يرون أن هذه النظافة هي مسؤولية عمال النظافة، أو هي من مهام البلديات. لابد أن نصحح هذا المفهوم، وأن يستوعب الطالب أن عليه مسؤولية في ذلك، وأنه لابد أن يشارك في النظافة، وأن المعلم لابد أن يشارك في النظافة، وأن قائد المدرسة لابد أن يشارك في النظافة، وأنها مسؤولية الجميع.
الجميع، نعم.
بكل أمانة يعني شيء يحز في النفس عندما يكون يعني ربما أماكن العلم، تلقي العلم في مدارسنا، أو ربما بعض أماكن التي تقام فيها شعائر الله عز وجل في مكة المكرمة أو غيرها متسخة، بينما بعض الأمم الأخرى ربما نجد أماكن الملاعب التي يجتمع فيها مئات الألوف ربما يعني تكون يعني نظيفة، يحافظون على نظافتها. ونحن ديننا يأمرنا، يعني ليست هي تعليمات مدنية فقط فحسب، وإنما هي تعليمات إسلامية ومبادئ إسلامية ربانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله كل خير.
لا أريد أن أطيل في حضرة الشيخ، الله يحفظك، وأشكركم على إتاحة الفرصة.
وإياكم، حياكم الله. الأستاذ محمد القرشي، مدير ثانوية أم القرى بجدة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. معنا أيضا أبو أحمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
جزاكم الله خير يا شيخ. بالنسبة للتفحيط والتطعيس بالنسبة يعني هل يؤدي إلى أفساد البيئة؟
طيب تسمع إن شاء الله الإجابة للسؤال.
طبعا لا شك أنه موضوع طبعا التفحيط والتطعيس أثره يمكن في قضية يعني على الأرواح أكبر.
نعم.
طيب، لكنه من أيضا من جهة يعني مثلا إفساده لبعض الأشياء، يعني مثلا في طرقات المسلمين.
نعم.
ما في شك أنه وضع أخطار في طرقات المسلمين. و إذا تكلمنا عن مسألة عوادم السيارات فسيكون عاما يعني فيهم وفي غيرهم، في التفحيط وفي غير التفحيط. يقول يعني وزير المياه في بلد عربي إن أضرار التلوث البيئي الناتجة عن المواصلات، هذه بمناسبة كلام الأخ عن التفحيط يعني، أضرار التلوث البيئي الناتجة عن المواصلات تكلف الدول العربية 5 مليارات دولار سنويا بناء على عدد الوفيات والأمراض والمشاكل الصحية والأمراض السريرية الناتجة عن التلوث البيئي، هذا فقط في يعني قطاع في المواصلات، ما ينتج من المواصلات. ليش الآن يطالبون بمسألة الطاقة النظيفة، يعني طاقة الشمس، طاقة الرياح، طاقة إلى آخره؟ يطالبون بإبعاد المصانع مثلا عن التجمعات السكانية، يطالبون مثلا ب يعني معالجة هذا الموضوع باتجاهات كثيرة، باستعمال التقنية، باستعمال الطرق الصحية في التخلص من النفايات، تدوير القمامة لتحويلها إلى أسمدة كيماوية بدلا من أن تحول إلى سموم في البيئة. قضية مثلا المحافظة على المجاري الطبيعية للمياه، لأن أحيانا تأخذ مخططات، تأخذ أراضي سكنية، أراضي تباع يعني من وراء الطمع المادي، ويمكن تكون هي مثلا مجاري سيول، يعني اتخاذها في هذا المكان يعرض الناس إلى أخطار. كذلك الترشيد في استعمال المبيدات والأسمدة الزراعية، معالجة التلوث النفطي مثلا. الشرع إذا أمر بتغطية آنية الطعام قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، رواه البخاري مختصرا ورواه مسلم.
سبحان الله، أن لا يجعل القدر مثلا أو الطعام مكشوف.
أيوة،
أن
يغطى بس على قضية يعني يأمر بتغطية الطعام. طيب فما بالك ببقية الأشياء؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فارة سقطت في سمن قال ألقوها وما حولها، في مثلا خشية انتشار الحرائق قال أطفئوا المصابيح بالليل، لأنه يعني كانت توقد بشعل بالنار إذا رقدتم. طيب هذا الإسراف في اليوم في استعمال الأضواء، طيب ترى الدي جي
بشكل مبالغ يعني فيه.
أيوة الدي جي والأنوار المستعملة في الحفلات ترى بالمناسبة هذه تؤدي إلى زيادة نوبات الصرع والشعور بالإرهاق والتوتر والقلق وارتفاع ضغط الدم وتثبيط جهاز المناعة، وكثير من الشباب يتعرضون للتلوث الضوضاء يؤثر على سمعهم باستعمال الهيفي ميتال
أو الجهاز العصبي بشكل عام يعني.
أيوة الهيفي ميتال والبلاك ميتال، هذه من أنواع الموسيقى الصاخبة وبعضها تكون لها علاقة بعبادة الشيطان. فالشباب يستعملونها يعني يرفع صوت السماعة السيارات على آخر شيء، وإذا سمع الموسيقى طريقة الضرب، وفي الحفلات مثلا ما يستعملوها درمز، هذه تؤدي إلى التأثير على طبلة الأذن وعلى السمع بشكل واضح جدا. نحن لما نتكلم عن التلوث البصري نذكر بقضية مشاهدة العري والتبرج والمنكرات، يعني أنه ترى ما يؤثر على الدين والأخلاق أيضا أهم مما يؤثر على الصحة. نحن الآن نتكلم على ما يؤثر على الصحة، لكن هناك أشياء تؤثر على الدين والأخلاق
والنفس يعني.
أي نعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان الشرع أمر بالحجر الصحي ومنع إيراد المريض على الأصحاء، وقال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وقال لا يورد ممرض على مصح، رواه البخاري ومسلم، عزل المريض وفي المفروض يتخذ له إجراءات خاصة، إجراءات فيها تعاليم وقائية شرعية صحية والطهارة والنظافة الشخصية، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والوضوء عندنا في 5 صلوات في اليوم، والاغتسال في الجمعة، والاهتمام بسنن الفطرة، إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، هذا الشارب الذي عليه ممكن ميكروبات كثيرة إذا شرب الواحد تدخل في المياه. استعمال السواك، تنظيف الأواني، تطهيرها، التحصن بالأذكار النبوية. طب هذه أشياء إجراءات واضح منها القصد هو حماية الإنسان، فيجب أن يعني يكون توجهنا مع توجه الشريعة في هذا.
نعم أحسن الله إليك. أيضا كذلك شيخنا من الأهداف حماية الدين بالعموم، يعني من الأشياء التي تصب في
هذا الجانب، يعني من باب التذكير أنه يا جماعة احنا نتكلم عن تلوث البيئة، لا ننسى تلوث الفطرة، تلويث الفطرة، إفساد فطر الناس، مثل خدش حياء البنات. أشياء كثيرة في الطبيعة الآن في الواقع تخدش حياء الفتيات والشباب، تعرض طيب وتسمع أشياء خادشة للفطرة، خادشة للحياء، تلوث الأخلاق. طبعا في أشياء تلوث العقيدة، في أشياء تنشر الإلحاد، في أشياء تنشر الكفر والزندقة، في أشياء تنشر الانحلال. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا هذه المعاصي والفسوق هذه من أكبر أسباب فساد البيئة. يعني ما يجي واحد يقول ما في علاقة بين فساد البيئة وبين الذنوب والمعاصي، بل والله الذي لا إله إلا هو العلاقة وثيقة جدا، والدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، اللي هو فساد الزروع والثمار والهواء اللي هو تلوث البيئة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس بإيش؟
سبحان الله.
بالذنوب والمعاصي.
نعم.
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف قصة سبأ، فأعرضوا عن شرع الله وعن دينه وعن الوحي، فأرسلنا عليهم سيل العرم، دمر زروعهم، دمر البيئة. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فإذا في الآن تلوث، تلوثات يعني في الدين تؤدي إلى تلويث البيئة، وحماية الدين حماية للبيئة، وحفظ الدين حفظ للنفس والنسل والمال والعقل. أصلا هذه الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها.
نعم، هي تكمل بعضها البعض سبحان الله.
أي نعم، ولذلك نقول حفظ الدين سيؤدي إلى حفظ البيئة. الارتباط وثيق جدا بين حراسة الدين وحراسة البيئة. والحاكم المسلم الذي يطبق الشرع يزيل المنكرات المتعلقة بقضية دين الناس ودنيا الناس، مثل المحافظة على صحة الناس، هواء الناس، مصادر طعام الناس. إمام المسجد له دور، منابر الإعلامية لها دور، كما أشار المدير الفاضل القائد المدرسة إلى هذا الموضوع ووسائله. فإذا حماية الفطرة وحماية النفس من المعاصي والمحرمات هذا يؤدي إلى حماية البيئة. وكذلك فإن يعني نجد الآن يعني في الواقع أن هناك أنواع من العدوان، يعني التلوث البيئي نتيجة عدوان. لو التزم الناس الحدود الشرعية لن يؤذي الجار جارة، لن يعني تكب. الآن في مقاولين لا يخافون الله، فيأخذوا هذه مثلا، هو مسؤول عن مثلا نقل القمامة، نقل الصرف، مياه الصرف معالجتها، فيستسهل فيرميها في أماكن أو يجعلها في أماكن تضر.
نعم، قريبة من مجمعات سكنية وغير ذلك.
نعم.
شيخنا في نهاية هذه الحلقة في دقيقة يعني كلمة توجهونها.
طيب، نقول يعني إنه هذه أمانة، المحافظة على يعني صحة الناس وأجساد الناس أمانة، بعد المحافظة على دين الناس وأخلاق الناس. وإنه يجب على الجميع التعاون في هذا، لأن تؤثر على صحتنا، والأمراض تؤثر على الإنجاب، تؤثر على النسل، تؤثر على العقل، تؤثر على حتى النفقات المالية التي تبذل من أجل معالجة أضرار هذا التلوث.
نعم. نعم.
والمسؤولية مسؤولية الجميع، وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه المحافظة، بلاد المسلمين أمانة، بلاد المسلمين غالية، وبالذات مثلا مكة والمدينة الأماكن يعني هذه، فلا لابد يعني مسؤولية حتى الحجاج والمعتمرين.
نعم.
حتى لما نجي على الحج ونقول يعني وصايا للحجاج للمطوفين. نعم؟
نعم،
لأنه ممكن يصير فيه تلوث هائل في ميناء بسبب الرمي المبالغ فيه في غير أماكنها.
نعم.
تجد الحجاج مثل بعض الحجاج يدخن، يرمي عقاب السجائر تسوي حرائق. ممكن مثلا المطوفين أو بعض مسؤولي المخيمات ما يحسنون جمع القمامة، طيب فترمى يرمى الأكل، ترمى القمامة. طيب، قضية المراحيض هذه التي حتى تكون يعني، فنريد يعني الحج يكون أيضا بعيد عن التلوث، نقي، حتى يستطيع الحجاج أن يؤدوا عباداتهم
بإذن الله
يعني بيسر وسهولة. فالمسألة هذه لأن تنعكس على يعني فعلا على حياة المسلمين ينبغي أن يكون فيها تعاون من الجميع، ونسأل الله العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، ونسأله الصحة والقوة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله القيام بالأمانات ومنها أمانة ما أعطانا الله إياه في هذه الطبيعة التي خلقها، ونسأل الله السلامة.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى.